بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نزولا عند رغبة بعض الإخوة، نعيد إن شاء الله دراسة أو قراءة كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن كنا قد درسناه قبل فترة، قبل نحو بضع سنوات، ولكن كما قلت نزولا عند رغبة بعض الإخوة نبدأ بقراءة هذا الكتاب مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى.
آمين.
السلام. بس لحظة منه. تفضل أخي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام.
يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول إمام الدعوة الإسلامية فضيلة الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضانون، ثم بعد هذا غلق فيها أذكياء العالم
فوق
ما يظن الضانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول.
نعم. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أهمية هذه الأصول، وأنها أصول ذات أهمية كبرى، وفي كثير من الأصول في الدين غلط أناس لأسباب كثيرة، منها تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ومنها التعصب لما وجد عليه الآباء والأجداد، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ومنها الانتصار لمذهب من المذاهب أو نحلة من النحل أو منهج من المناهج المخالفة للشرع، فقد خولفت كثير من أصول الدين وفروعه نتيجة لهذا الانحراف في المنهج، فوقع كثير من الناس في هذه المخالفات بسبب ذلك، وربما خالفوا أصل الأصول وأساسها، وربما خالفوا أصل الأصول وأساسها وقطب رحاها، والذي لا يقبل أي عمل بدونه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. أقول إنه قد يحصل أو تحصل مخالفة لهذا الأمر العظيم الذي يجب أن تؤسس عليه جميع الأعمال، ولا يقبل عمل لمن لم يحققه. فوقع الناس بسبب مخالفة هذا الأصل في الشرك الأكبر، فذبح من ذبح لغير الله، ونذر آخرون لغير الله، واستغاث آخرون بغير الله، وتوكل آخرون على غير الله، وربما طلبوا الولد والمدد والرزق من غير الله سبحانه وتعالى. يتمثل هذا كثيرا عند المتعلقين بأصحاب الأضرحة والقبور الذين يدعون أهلها من دون الله ويرجونهم كما يرجون الله، فينذرون لهم ويذبحون لهم ويقدمون لهم القرابين ويستشفعون بهم على الله، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان حالهم معهم كحال أولئك الذين حكى الله عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا موجود في كثير من البلاد والعياذ بالله، التي ما زالت قباب الشرك منصوبة فيها على تلك الأضرحة، يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الأصل أو أن هذه الأصول من الأهمية بمكان، وإن غفل عنها الكثير أو خالفها البعض نتيجة لما هو عليه من انحراف، فعلينا أن نعي هذه الأصول، وإن شاء الله سنستمر في دراستها في هذا المكان في أيام الأربعاء والخميس والجمعة. ربما الخميس غدا ليس هناك درس لظرف ما، لكن يوم الجمعة إن شاء الله نواصل فيها إن شاء الله تعالى. بس دقيقة. فلنبدأ بذكر هذه الأصول وبقراءتها في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله.
الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله،
وبيان ضده
الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
الشرط الأول وهو أصل الأصول إخلاص العمل لله وحده، والذي هو أحد الركنين العظيمين والأساسين القويين واللذين يقوم عليهما كل عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص. ومعنى الإخلاص وحقيقته أن يبتغي المرء بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وهو عمل قلبي. وهنا مكمن الخطر، لأنه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إذ أنه من أعمال القلوب، والقلوب لها أعمال، كما أن البدن له أعمال وكما أن اللسان له أعمال. فأعمال القلوب هي الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخضوع والخشوع وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي هي أهم من أعمال الجوارح، بل إن أعمال الجوارح تنبني صحتها عليها. وحقيقة الإخلاص تكمن في كونه، أهمية الإخلاص تكمن في كونه أهم أمر يجب أن يتصف به المسلم في عمله كي يكون عملا متقبلا صحيحا، وهو كما قلت أحد ركنين ينبني عليهما أو تنبني عليهما صحة العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد دل قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا على الإخلاص، ودل قوله فليعمل عملا صالحا على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر المفسرون على رأسهم ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذين هما ركنا العمل، الإخلاص والمتابعة. قال القاضي عياض، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. اقرأ مرة أخرى الإخلاص.
قال رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم. وقد بين الشيخ رحمه الله أهمية الإخلاص من جهة كونه أهم ما يجب أن يتصف به المسلم، وببيان أن الإخلاص لا يمكن أن يتم ولا يصح إلا بسلامته مما يضاده، لأنه كما قلت عمل قلبي من أعمال القلوب. ويضاد الإخلاص الإشراك بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى غير الله جل وعلا والالتفات بالقلب إلى غيره وسؤال غيره ما لا يسأل إلا منه من طلب قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، وتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. ولا يتم الإخلاص ولا يصح كما سنسمع من خلال ذكر بعض النصوص من القرآن والسنة، لا يتم إلا بمعرفة ضده والبراءة مما يضاده، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. إذن لا يتم الإخلاص الذي هو ابتغاء وجه الله إلا بالبراءة مما يضاده وهو الإشراك بالله بأي شكل من أشكال الإشراك، سواء كان في ذلك التعلق بالأصنام والأوثان أو التعلق بالموتى في قبورهم أو التعلق بالدنيا وحطامها الزائل أو التعلق بطلب محمدة الناس وثنائهم ونحو ذلك مما يضاد الإخلاص أو ينقصه أو ينقضه. والعجيب أن بيان أهمية الإخلاص، إخلاص الدين لله، قد جاء مبينا في القرآن والسنة بوسائل متعددة وأساليب شتى، ذكر الشيخ رحمه الله أنه يفهمها أبلد العوام وأكثر الطغام غفلة، لكن الشيطان عندما يلبس على الناس يجعلهم لا يفهمون حتى ما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، فتجدهم يقعون فيما يناقض هذا الإخلاص أو يضاده أو ينقصه بدعاوى كثيرة أشار المصنف إلى بعضها، مع أن دلائل الإخلاص من أوضح الواضحات وأظهر الأمور، هناك مئات النصوص من القرآن والسنة تبين أهمية الإخلاص بأسلوب واضح وكلام يفهمه أو تفهمه كل المستويات حتى البليدة كما ذكر الشيخ رحمه الله، ومع ذلك كله وقع الناس في مخالفة هذا الأساس العظيم بالتعلق بمن يسمونهم بالأولياء والصالحين كما ذكر الشيخ رحمه الله، ظنا منهم أن فعل تلك الطقوس أو تلك الشركيات هي من باب محبة هؤلاء الصالحين ومن باب الإحسان إليهم ومن باب التقرب إلى الله بواسطتهم، وهذا من أعجب العجب كما قال الشيخ، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا، فتجد البعض ينقضون هذا الإخلاص ويقعون فيما يضاده بدعوى محبة الصالحين والأولياء وبدعوى أن الله سبحانه وتعالى إنما نصب هؤلاء ليتخذوا شفعاء من دون الله، وهذا هو سبب أول شرك وقع في العالم، والمتتبع للسنة بل وللتاريخ يجد ذلك جليا واضحا، فقد كان الناس على فطرهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويخلصون له، واستمر هذا منذ خلق آدم مدة 10 قرون حتى جاءهم الشيطان، وحتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذلك وخربت تلك الفطر. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وابن عباس تعرفونه، هو من هو؟ ترجمان القرآن، حبر الأمة، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه ايش التأويل، وهو أعظم مفسر للقرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا، يعني لما مات هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وأقيموا لهم تماثيل وصور، ففعلوا ولم تعبد، أي في أول الأمر، حتى إذا نسي العلم وهلك أولئك، يعني الجيل الأول، عبدت من دون الله. انظروا كيف نصب الشيطان حبائله لهؤلاء باسم الاقتداء، هو لم يأتهم مباشرة ويقول لهم اعبدوا هذه او هؤلاء الناس، لأنه يعلم أخزاه الله أن الناس لن يتقبلوا مثل هذا، ولكنه جاءهم بطريقة خبيثة، بطريق الاقتداء، فأمرهم بإقامة التماثيل والصور والغلو فيهم، حتى إذا ما رأوا تلك التماثيل تذكروا عبادتهم ففعلوا إيش؟ مثلهم. فلما طال الأمد وذهب العلماء، والعلم كما تعلمون يذهب بماذا؟
العلماء.
بذهاب العلماء. لما ذهب العلم ونسي ودرس وقل العلم وانتشر الجهل، جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال: إن آباءكم كانوا يعكفون عندها ويقدمون لها القرابين لتقربهم إلى الله زلفا، فانتشر الشرك من ذلك التاريخ، فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام، فمكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم مصرون على هذا الشرك، وهم لا يقولون أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، وإنما يعتقدون أنها شفعاء تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أغرق الله تبارك وتعالى من أغرق من قوم نوح، وما آمن معه إلا قليل، فتتابع الناس بعد ذلك مرة أخرى على هذا الشرك، وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد وجدت تلك الأصنام بأسمائها وأعيانها في عهد كفار قريش، ووجد ما يماثلها وإن خالفها في الأسماء. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الشرك. ثم بعد نحو 3 قرون أو 4 بدأ الناس أو بدأ كثير من الناس يعودون إلى هذا الشرك، إلى عبادة القبور والتعلق بأهلها ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، يظنون أن ذلك يقربهم إلى الله ويوصلهم إلى مرضاته. فلذلك كل الشرك الذي وقع في العالم منذ القدم هذا هو سببه الغلو في الصالحين، ومن يسمونهم بالأولياء والتعلق بهم، بل وقد عظمت الفتنة في القرون المتأخرة ببناء القباب الكثيرة على تلك القبور، فتستنزل الرحمة ويطلب منها كل ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، بل ويفعلون ذلك في السراء والضراء. وهذا أعظم شركا من شرك المشركين القدامى الذين يلجؤون إلى الله في الشدة ويشركون في الرخاء. أما عباد القبور في هذا الزمان فإنهم يلجؤون إلى غير الله، لا يفرقون بين الرخاء والشدة، ففي أحلك الظروف يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيطلب المدد والغوث والعون، وإذا عثر أو عثرت دابته سأل غير الله من أصحاب القبور أن ينقذوه أو أن يستنقذوه مما هو فيه. ومن هنا كان هذا الأصل الذي هو الإخلاص أصل الأصول وأعظمها وأهمها على الإطلاق. وكل دعوة الرسل سارت على بيان هذا الأصل والتحذير مما يضاده، فلا بد من هذا الأصل العظيم حتى يكون العمل صحيحا متقبلا، وإلا فإنه مردود على صاحبه. نعم تفضل.
ها هنا سؤال، هل أصل هذه الطائفة من الصفاء أم من هم من أهل الصفة قبوريين هؤلاء؟
لعل الأخ اختلط عليه الأمر، يعني لعله يقصد الصوفية، ويعني بعض الذين يتعلقون بالأضرحة هم من هؤلاء الصوفية وبعضهم من غيرهم. وأما اشتقاق مسألة التصوف وهل هو من الصفاء أو من لبس الصوف أو نسبة إلى يعني إلى صوفيا وهم أصحاب الحكمة والفلاسفة، أو نسبة إلى صوفى ابن طابخة. وعندما تتأمل هذه النسب تجدها كلها غير صحيحة من حيث حتى من حيث من جهة اللغة فلو كان المقصود أن النسبة إلى أهل الصفة لقيل ماذا؟ الصفي. ولو كان من الصفاء لقيل ماذا؟
صفائي.
الصفائي. ولو كان من فيلسوف من الفلاسفة أو فيلسوف لقيل صوفي، ولكن لعل أكثر ما اشتهر ذلك من جهة لبس الصوف وتعلق كثير من أرباب هذا المنهج بلبس الصوف تخشنا. وعلى أي حال فلا أصل للتصوف في الإسلام، بل هو باطل. الإسلام لا يعترف بشيء اسمه ماذا؟ التصوف أو الصوفية. فإن قصدوا به الزهد فلماذا يسمونه بهذا الاسم البدعي؟ ثم إن هذا الزهد ينبغي أن يكون في حدود ماذا؟ في حدود الشرع وفي حدود الدين، لا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزاد فيه ولا ينقص. وما تسميته بهذا الاسم فهذا تشويه للزهد الإسلامي، والزهد لا ينبغي أن يبالغ فيه، بل يتمثل في البعد عن الشبهات وترك ما هو أحيانا مباح إذا خيف أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوقوع في المحرم. ولكنهم شوهوه بهذه التسمية، فمسألة. ولا يعني هذا أن كل من انتسب إلى الصوفية حكمنا عليه بالشرك أو شيء من هذا القبيل، لا، منه من هو مبتدع ويقع في أشياء دون ماذا؟ دون الشرك بالله، ومنهم من يصل حاله إلى حد الإشراك بالله، كمن يعتقد أنه لا بد أن يتخذ شيخا يتعبد على طريقته، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، يأتمر بأمره ولو خالف أمر الله، وينتهي عن نهيه ولو نهى عن ما يأمر به الله، حتى يكون أمامه كالميت بين يدي المغسل، يحرم عليه ويحلل له كما يحلو له. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فهذا هو الشرك بعينه. وإذا اقتصر التصوف على الزهد الجائز المباح في الشرع فهذا أمر طيب، لكنه شوه بهذه الإيش؟ التسمية المبتدعة. وإن وصل إلى حد الابتداع في الدين وإقامة طقوس وأذكار مبتدعة ومحدثة فإنها بدع محدثة وأصحابها مبتدعة، وإن لم يصل إلى درجة الشرك. فباختصار لا نعرف في الدين شيئا اسمه التصوف أو الصوفية إلا بعد نحو قرنين أو ثلاثة من الزمن، من بعثة رسول الله أو من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأت ببعض البدع الخفيفة البسيطة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى قول بوحدة الوجود، وإلى دعاء لغير الله، وإلى تعلق بغير الله تبارك وتعالى، وإلى اعتقاد بأن شيوخ الطرق يعلمون المغيبات ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويقضون لمريديهم الحاجات من دون الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من كل هذه التسميات، ولنوحد الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص المبني على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نزولا عند رغبة بعض الإخوة، نعيد إن شاء الله دراسة أو قراءة كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن كنا قد درسناه قبل فترة، قبل نحو بضع سنوات، ولكن كما قلت نزولا عند رغبة بعض الإخوة، نبدأ بقراءة هذا الكتاب مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى.
آمين.
السلام. بس لحظة منه. تفضل أخي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله.
يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول إمام الدعوة الإسلامية فضيلة الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضانون، ثم بعد هذا غلق فيها أذكياء العالم
فوق
ما يظن الضانون ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول.
نعم. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أهمية هذه الأصول، وأنها أصول ذات أهمية كبرى، وفي كثير من الأصول في الدين غلط أناس لأسباب كثيرة، منها تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ومنها التعصب لما وجد عليه الآباء والأجداد، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ومنها الانتصار لمذهب من المذاهب أو نحلة من النحل أو منهج من المناهج المخالفة للشرع، فقد خولفت كثير من أصول الدين وفروعه نتيجة لهذا الانحراف في المنهج، فوقع كثير من الناس في هذه المخالفات بسبب ذلك، وربما خالفوا أصل الأصول وأساسها، وربما خالفوا أصل الأصول وأساسها وقطب رحاها، والذي لا يقبل أي عمل بدونه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. أقول إنه قد يحصل أو تحصل مخالفة لهذا الأمر العظيم الذي يجب أن تؤسس عليه جميع الأعمال، ولا يقبل عمل لمن لم يحققه. فوقع الناس بسبب مخالفة هذا الأصل في الشرك الأكبر، فذبح من ذبح لغير الله، ونذر آخرون لغير الله، واستغاث آخرون بغير الله، وتوكل آخرون على غير الله، وربما طلبوا الولد والمدد والرزق من غير الله سبحانه وتعالى. يتمثل هذا كثيرا عند المتعلقين بأصحاب الأضرحة والقبور الذين يدعون أهلها من دون الله ويرجونهم كما يرجون الله، فينذرون لهم ويذبحون لهم ويقدمون لهم القرابين ويستشفعون بهم على الله، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان حالهم معهم كحال أولئك الذين حكى الله عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا موجود في كثير من البلاد والعياذ بالله، التي ما زالت قباب الشرك منصوبة فيها على تلك الأضرحة، يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الأصل أو أن هذه الأصول من الأهمية بمكان، وإن غفل عنها الكثير أو خالفها البعض نتيجة لما هو عليه من انحراف، فعلينا أن نعي هذه الأصول، وإن شاء الله سنستمر في دراستها في هذا المكان في أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ربما الخميس غدا ليس هناك درس لظرف ما، لكن يوم الجمعة إن شاء الله نواصل فيها إن شاء الله تعالى. دقيقة. فلنبدأ بذكر هذه الأصول وبقراءتها في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله.
الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله،
وبيان ضده
الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
الشرط الأول وهو أصل الأصول إخلاص العمل لله وحده، والذي هو أحد الركنين العظيمين والأساسين القويين واللذين يقوم عليهما كل عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص. ومعنى الإخلاص وحقيقته أن يبتغي المرء بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وهو عمل قلبي، وهنا مكمن الخطر، لأنه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إذ أنه من أعمال القلوب، والقلوب لها أعمال، كما أن البدن له أعمال، وكما أن اللسان له أعمال. فأعمال القلوب هي الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخضوع والخشوع وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي هي أهم من أعمال الجوارح، بل إن أعمال الجوارح تنبني صحتها عليها. وحقيقة الإخلاص تكمن في كونه، أهمية الإخلاص تكمن في كونه أهم أمر يجب أن يتصف به المسلم في عمله كي يكون عملا متقبلا صحيحا، وهو كما قلت أحد ركنين ينبني عليهما أو تنبني عليهما صحة العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد دل قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا على الإخلاص، ودل قوله فليعمل عملا صالحا على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر المفسرون على رأسهم ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذين هما ركنا العمل، الإخلاص والمتابعة. قال القاضي عياض، قال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. اقرأ مرة أخرى الإخلاص.
قال رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم. وقد بين الشيخ رحمه الله أهمية الإخلاص من جهة كونه أهم ما يجب أن يتصف به المسلم، وببيان أن الإخلاص لا يمكن أن يتم ولا يصح إلا بسلامته مما يضاده، لأنه كما قلت عمل قلبي من أعمال القلوب. ويضاد الإخلاص الإشراك بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى غير الله جل وعلا والالتفات بالقلب إلى غيره وسؤال غيره ما لا يسأل إلا منه من طلب قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، وتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. ولا يتم الإخلاص ولا يصح كما سنسمع من خلال ذكر بعض النصوص من القرآن والسنة، لا يتم إلا بمعرفة ضده والبراءة مما يضاده، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. إذن لا يتم الإخلاص الذي هو ابتغاء وجه الله إلا بالبراءة مما يضاده، وهو الإشراك بالله بأي شكل من أشكال الإشراك، سواء كان في ذلك التعلق بالأصنام والأوثان أو التعلق بالموتى في قبورهم أو التعلق بالدنيا وحطامها الزائل أو التعلق بطلب محمدة الناس وثنائهم ونحو ذلك مما يضاد الإخلاص أو ينقصه أو ينقضه. والعجيب أن بيان أهمية الإخلاص، إخلاص الدين لله، قد جاء مبينا في القرآن والسنة بوسائل متعددة وأساليب شتى. ذكر الشيخ رحمه الله أنه يفهمها أبلد العوام وأكثر الطغام غفلة، لكن الشيطان عندما يلبس على الناس يجعلهم لا يفهمون حتى ما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، فتجدهم يقعون فيما يناقض هذا الإخلاص أو يضاده أو ينقصه بدعاوى كثيرة أشار المصنف إلى بعضها، مع أن دلائل الإخلاص من أوضح الواضحات وأظهر الأمور. هناك مئات النصوص من القرآن والسنة تبين أهمية الإخلاص بأسلوب واضح وكلام يفهمه أو تفهمه كل المستويات حتى البليدة كما ذكر الشيخ رحمه الله، ومع ذلك كله وقع الناس في مخالفة هذا الأساس العظيم بالتعلق بمن يسمونهم بالأولياء والصالحين كما ذكر الشيخ رحمه الله، ظنا منهم أن فعل تلك الطقوس أو تلك الشركيات هي من باب محبة هؤلاء الصالحين ومن باب الإحسان إليهم ومن باب التقرب إلى الله بواسطتهم. وهذا من أعجب العجب كما قال الشيخ، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فتجد البعض ينقضون هذا الإخلاص ويقعون فيما يضاده بدعوى محبة الصالحين والأولياء وبدعوى أن الله سبحانه وتعالى إنما نصب هؤلاء ليتخذوا شفعاء من دون الله، وهذا هو سبب أول شرك وقع في العالم. والمتتبع للسنة بل وللتاريخ يجد ذلك جليا واضحا، فقد كان الناس على فطرهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويخلصون له، واستمر هذا منذ خلق آدم مدة 10 قرون حتى جاءهم الشيطان وحتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذلك وخربت تلك الفطر. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وابن عباس تعرفونه هو من هو؟ ترجمان القرآن، حبر الأمة، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه ايش التأويل، وهو أعظم مفسر للقرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا، يعني لما مات هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وأقيموا لهم تماثيل وصور، ففعلوا ولم تعبد، أي في أول الأمر، حتى إذا نسي العلم وهلك أولئك، يعني الجيل الأول عبدت من دون الله. انظروا كيف نصب الشيطان حبائله لهؤلاء باسم الاقتداء، هو لم يأتهم مباشرة ويقول لهم اعبدوا هذه او هؤلاء الناس، لأنه يعلم أخزاه الله أن الناس لن يتقبلوا مثل هذا، ولكنه جاءهم بطريقة خبيثة، بطريق الاقتداء، فأمرهم بإقامة التماثيل والصور والغلو فيهم، حتى إذا ما رأوا تلك التماثيل تذكروا عبادتهم ففعلوا إيش؟ مثلهم. فلما طال الأمد وذهب العلماء، والعلم كما تعلمون يذهب بماذا؟ العلماء. بذهاب العلماء، لما ذهب العلم ونسي ودرس وقل العلم وانتشر الجهل، جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال: إن آباءكم كانوا يعكفون عندها ويقدمون لها القرابين لتقربهم إلى الله زلفا، فانتشر الشرك من ذلك التاريخ، فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام فمكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم مصرون على هذا الشرك، وهم لا يقولون أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، وإنما يعتقدون أنها شفعاء تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أغرق الله تبارك وتعالى من أغرق من قوم نوح، وما آمن معه إلا قليل، فتتابع الناس بعد ذلك مرة أخرى على هذا الشرك، وما أشبه الليلة بالبارحة. فقد وجدت تلك الأصنام بأسمائها وأعيانها في عهد كفار قريش، ووجد ما يماثلها وإن خالفها في الأسماء، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الشرك، ثم بعد نحو 3 قرون أو 4 بدأ الناس أو بدأ كثير من الناس يعودون إلى هذا الشرك، إلى عبادة القبور والتعلق بأهلها ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، يظنون أن ذلك يقربهم إلى الله ويوصلهم إلى مرضاته. فلذلك كل الشرك الذي وقع في العالم منذ القدم هذا هو سببه الغلو في الصالحين، ومن يسمونهم بالأولياء والتعلق بهم، بل وقد عظمت الفتنة في القرون المتأخرة ببناء القباب الكثيرة على تلك القبور، فتستنزل الرحمة ويطلب منها كل ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، بل ويفعلون ذلك في السراء والضراء. وهذا أعظم شركا من شرك المشركين القدامى الذين يلجؤون إلى الله في الشدة ويشركون في الرخاء. أما عباد القبور في هذا الزمان فإنهم يلجؤون إلى غير الله، لا يفرقون بين الرخاء والشدة، ففي أحلك الظروف يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيطلب المدد والغوث والعون، وإذا عثر أو عثرت دابته سأل غير الله من أصحاب القبور أن ينقذوه أو أن يستنقذوه مما هو فيه. ومن هنا كان هذا الأصل الذي هو الإخلاص أصل الأصول وأعظمها وأهمها على الإطلاق. وكل دعوة الرسل سارت على بيان هذا الأصل والتحذير مما يضاده، فلا بد من هذا الأصل العظيم حتى يكون العمل صحيحا متقبلا، وإلا فإنه مردود على صاحبه. نعم تفضل.
ها هنا سؤال: هل أصل هذه الطائفة من الصفاء أم هم من أهل الصفة قبوريين هؤلاء؟
لعل الأخ اختلط عليه الأمر، يعني لعله يقصد الصوفية، ويعني بعض الذين يتعلقون بالأضرحة هم من هؤلاء الصوفية وبعضهم من غيرهم. وأما اشتقاق مسألة التصوف وهل هو من الصفاء أو من لبس الصوف أو نسبة إلى يعني إلى صوفيا وهم أصحاب الحكمة والفلاسفة، أو نسبة إلى صوفة ابن طابخة. وعندما تتأمل هذه النسب تجدها كلها غير صحيحة من حيث حتى من جهة اللغة. فلو كان المقصود أن النسبة إلى أهل الصفة لقيل ماذا؟ الصفي. ولو كان من الصفاء لقيل ماذا؟
صفائي.
ها؟
صفائي.
الصفائي. ولو كان من فيلسوف من الفلاسفة أو فيلسوف لقيل صوفي. ولكن لعل
أكثر ما اشتهر ذلك من جهة لبس الصوف وتعلق كثير من أرباب هذا المنهج بلبس الصوف تخشنا. وعلى أي حال فلا أصل للتصوف في الإسلام، بل هو باطل. الإسلام لا يعترف بشيء اسمه ماذا؟ التصوف أو الصوفية. فإن قصدوا به الزهد فلماذا يسمونه بهذا الاسم البدعي؟ ثم إن هذا الزهد ينبغي أن يكون في حدود ماذا؟ في حدود الشرع وفي حدود الدين، لا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزاد فيه ولا ينقص. وما تسميته بهذا الاسم فهذا تشويه للزهد الإسلامي، والزهد لا ينبغي أن يبالغ فيه، بل يتمثل في البعد عن الشبهات وترك ما هو أحيانا مباح إذا خيف أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوقوع في المحرم. ولكنهم شوهوه بهذه التسمية، فمسألة. ولا يعني هذا أن كل من انتسب إلى الصوفية حكمنا عليه بالشرك أو شيء من هذا القبيل، لا، منه من هو مبتدع ويقع في أشياء دون ماذا؟ دون الشرك بالله، ومنهم من يصل حاله إلى حد الإشراك بالله، كمن يعتقد أنه لا بد أن يتخذ شيخا يتعبد على طريقته، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، يأتمر بأمره ولو خالف أمر الله، وينتهي عن نهيه ولو نهى عن ما يأمر به الله، حتى يكون أمامه كالميت بين يدي المغسل، يحرم عليه ويحلل له كما يحلو له. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فهذا هو الشرك بعينه. وإذا اقتصر التصوف على الزهد الجائز المباح في الشرع فهذا أمر طيب، لكنه شوه بهذه الإيش؟ التسمية المبتدعة. وإن وصل إلى حد الابتداع في الدين وإقامة طقوس وأذكار مبتدعة ومحدثة، فإنها بدع محدثة وأصحابها مبتدعة، وإن لم يصل إلى درجة الشرك. فباختصار لا نعرف في الدين شيئا اسمه التصوف أو الصوفية إلا بعد نحو قرنين أو ثلاثة من الزمن، من بعثة رسول الله أو من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بدأت ببعض البدع الخفيفة البسيطة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى قول بوحدة الوجود، وإلى دعاء لغير الله، وإلى تعلق بغير الله تبارك وتعالى، وإلى اعتقاد بأن شيوخ الطرق يعلمون المغيبات ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويقضون لمريديهم الحاجات من دون الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من كل هذه التسميات، ولنوحد الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص المبني على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.